لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع تكملة شرح كتاب فلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله بن زيد أسأل الله يرحمه رحمة واسعة طيبة تراه. قال رحمه الله: الأمر 58 تحذير الكاذب. كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف له مقاصد، يا إما أنك بتستكمل حاجة ناقصة شيخ حسن، يا إما أن تأتي بجديد وتبدع، يا إما أن تجمع امرا متفرقا، يا اما ان توضح امرا مبهما او وهكذا، صح؟ هذا من مقاصد التاليف، ان تحلل، ان تنقد، لكن انك مجرد انك عايز ايه تكثر في المؤلفات زي حققه فلان محمد بن عبد الناصر والفه مش عارف مين. طيب الاصل في من يؤلف ان يستكمل ادوات التاليف اولا، يكون عنده الادوات بتاعته، اللغه، كيف استطيع اذا حصل تعارض ان يرجح، كيف استطيع ان ينقل وان يحلل، ان يجمع بين النصوص، كيف يفهم، كيف يحكم على قول المصنف، طب المصنف له قولان بأيهما يأخذ. كل هذه من الأمور التي ينبغي أن تكتمل عند الطالب قبل أن يشتغل بالتصنيف.
قول من قال إن الأولين لم يتركوا الآخرين شيئا،
ده كلام خطأ
ولا من وجه صح ولا صح وجه أخر؟
لا، هذا كلام هذا كلام خطأ لا يصح جملة وتفصيلا، بل لا زالت هناك المجالات مفتوحة، وفضل الله عز وجل لم يقصره على احد ابدا، لا من الاولين ولا من الاخرين، وكم من اخر اتى بما لم يات به الاول.
فوق كل
ذي علم يعني. قال: فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال ادواته واكتمال اهليته، لابد من اكتمال اهليه، لابد من النضوج على يد الاشياء، فانك تسجل به عارا وتبدي به شمار. ولذلك انت تجد، يعني انا اذكر مثلا الابحاث التي عملت مثلا 15 بحث في وانا في مرحله التمهيد، تمهيد الماجستير، وعملت بعض الابحاث وبعض الكتابات النقديه وانا في الجامعه كتير، لانه يعني لو انني اختار لنفسي لاخترت مجال الادب الشعر، لو اختار لنفسي واللغه، لكن الله عز وجل قضى امرا اخر. لكن مش ده قصدي، قصدي انا لو نظرت لبعض الابحاث، عملت مثلا بحث في التصوف وبحث في نقد كتاب وحققت كتاب كده صغير في مقارنه الاديان في وانا في تمهيد الماجستير، لو انك نظرت الى هذه الابحاث الان بالمعايير التي اكتسبتها وبعد التاهل وبعد محاوله استكمال الادوات وما الى ذلك، تقعد تضحك على ابحاث الدكتور ده. ايه ده؟ ايه اللي هتعمله ده؟ اللي كان تدرب على البحث العلمي. وكثير من من يكتب هو بهذه المثابه الان، اما ان ياتي شيء اصلا ما بيقدمش السحر. ولذلك انا اجد ان المطابع العربيه في الدول العربيه تضخ كما لا حصر له من العجم، عجيب في بعض، كله منهج فلان في كذا مثلا، تلاقي 500,000 رساله بنفس الطريقه بنفس المنهج بنفس، مش ابداع خالص، مش ابداع، مش جديد. مساله مثلا على راي الشيخ بكر ابو زيد في كتابه لا جديد في احكام الصلاه، كل ما انت في الصلاه خلاص احكام الصلاه احترقت، يعني مفيش جديد في احكام الصلاه، لا جديد في احكام الصلاه. اما الاشتغال بالتاليف النافع لمن قامت اهليته واستكمل ادواته، عندنا حاجات بتجد النهارده بعد الثوره، خاصه بعد ثورات الربيع العربي، امور لا حصر لها. النهارده مفيش حد النهارده ادانا كلمه فصل مثلا في تنظيم داعش، تنظيم الدوله الاسلاميه على سبيل المثال، مع كثره ما كتب فيه من دراسات وتحليلات، بس الامر متشابك ومحتاج دراسه، يحتاج الى دراسه ميدانيه ويحتاج الى اهليه ويحتاج الى مقابلات ويحتاج الى امور كثيره جدا حتى تستطيع انك تدي حكم ترضي بالله عز وجل. مساله الحاكم المتغلب، المظاهرات، الخروج على الحاكم، مثل هذه المسائل تعتبر لا زال فيها نوع من انواع الايه؟ الجده، مساله المراكز البحثيه، مساله يعني مثلا على سبيل المثال كثير من اهل العلم قديما كان يقول لا ينبغي ان تخرج اموال الزكوات لطلبه العلم، يعتبرونه من سهل. هل الامر ده يتغير الان؟ المراكز البحثيه ممكن مركز البحث كمركز بحثي يخدم الامه في مواجهه الافكار الغربيه والافكار المنحرفه ورد على افكار الالحاد والمبشرين والمنصرين والاستشراق والكلام ده كله، هل يقال ان اموال الزكوات يجوز ان تخرج مثل هذه المراكز ولا؟ انا اقصد اقول ان كثير اشياء كثيره جدا تحتاج الى اعاده نظر، لما استجد من امور جدت امور كثيره جدا جدا وتعددت معارفه، لابد من اللي يشتغل بالتاليف يكون قامت اهليته، استكمل ادواته، تعددت معارفه، تمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائل العلم، هو من افضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنسى قول الخطيب البغدادي: من صنف، شوف اللي يطلع على المنبر الشيب الذي ترونه هذا من كثرة الصعود على المنابر ومواجهة مكافحة الناس. ذلك عبد الملك بن مروان لما شاب قيل له شبت يا أمير المؤمنين؟ قال كيف لا أشيب وأنا أعرض عقلي كل أسبوع على الناس؟ اطلع المنبر وبخطب. الخطابة ليس أمرا هينا. من صلح فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. بيقولون ده عقلي. الرجل ده مجنون معقول؟ ده بيقول كلام هنا وبينقضه هنا. بيقول كلام بيخرف. ده بيقول في اللغة كذا وكلام ده خطأ صح؟ يعرض عقله وعلمه على الناس. الأمر التاسع والخمسون موقفك من وهم من سبقك. يعني مثلا انت بتقرأ عبد الله عبد الكريم فشفت وهم العالم كبير. وقد أخطأ الخطيب البغدادي صح؟ وتلاقي نفسك منتفخ كده ومنتعش وفرحان. طب يقول لي إذا غفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحق منه ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام لا سيما المكثرين منه. مش حد موجود في الدنيا ولا بعد الأنبياء لابد كله أغلاط وأوهام. وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. يجي على الزكام يجيب للرجل جذام. نعم ينبه على خطأ وهم وقد أخطأ في كذا وهم في كذا. نعم ينبه على خطأ أو وهم وقع الإمام تنبه عليه لكن أنت دائما تنبه على أن مثل هذا يغمق في بحر علمه وفضله لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فاقتر به من هو مثله. قال دفع الشبهات لا تجعل قلبك بنصيحة شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله لابن القيم قال ومن أعظم ما انتفعت به من شيخي أنه قال لا تجعل قلبك للشبهات كالسفنجة ولكن اجعله كالمرآة. السفنجة يعني أي حاجة واحد نصراني يجيب لك شبهات روح قلبك في الشرف واحد ملحد يجيب لك شبهات قلبك شبهات. لا اجعله كالمرآة كده تترد ولا تتشرب تتلقى ما يرد عليها تجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك فالشبه خطافة لا تفتن نفسك حتى لو واحد يقول لك لازم اسمع كلام الشيعه، اسمع كلام القناه المصريه، يقول يلطف قلبك شبهه محدش يعرف يطلعها منه، لا ابعد نفسك عن مثل هذا. فالشبهه خطافه والقلوب ضعيفه، واكثر من يلقيها حماله الحطب المبتدعه فتوقاهم يعني ابعد عنهم، يعني لا تجالسهم وهذا منهجه. الامر الحادي والستون احذر اللحم. لحم ده اكثر ما يحط على الخطيب او المنقش محمد انه يلحم في اللغه. عيب. كان الصحابة يضربون أولادهم على اللحم يضربوا وزي تلحن لو رفع المنصوب أو نصب المجرور كلام ما عرفتهاش مصيبة سودة عند الصحابة وتعلم العربية يزيد المروءة. قال ابتعد عن اللحم في اللفظ والكتب فإن عدم اللحم جلالة وصفاء وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة اللبان. فعن عمر أنه قال تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنه كانوا يضربون أولادهم على اللحم. وأسند الخطيب عن الرحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحام فكتب عن اللحام لحام آخر صار الحديث بالفارسية. ده يقطعه سنة جره ثلاثة يروح نصبه. أنت تفهم إذا ده معناه فاعل وده معناه مفعول وده معناه أنت فاهم إيه؟ هيبقى مش عربي مش لغة عربية. وأنشد المبرد النحو يبسط من لسان الألكني والمرء تكرمه إذا لم يلحن فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن يكون اللسان. وعليه فلا تحفظ بقول القاسم بن مخيمرة تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي هذا خطأ. ولا بقول بشر الحافي لما قيل له تعلم النحو قال أضل قال قد ضرب زيد عمرا. قال بشر يا أخي لما ضربه؟ قال يا أبا نصر ما ضربه وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. ورواهما الخطيب في اقتضاء العلم. هذا كلام طبعا كلام إيه؟ كلام فقط. ولعلهم كانوا يقصدون كثرة التشدق عند المحامي حاجة مشكلة كبيرة. طبعا من 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 أضرار الإشاعة على طالب العلم ومن يتحدث إلى الناس ومن يريد أن يشكل وعي الناس ويشكل أفكارهم أن يخرج الفكرة قبل أن تنضج عند الشيخ حسن. تجي إلى مدورة الفكرة تدور فيها وتفكر فيها وتتأمل فيها وتشوف الأخطاء والخلل فيها ثم تخرجها في ثوب قصير للناس. فأما إن أخرجتها قبل ذلك فإنك تجهلها. ده اسمه إجهاض الإيه؟ إجهاض الفكرة. فين جماعة شغالين في سموه الإسهال الإسهال الكتابي بتوع الصحف والمجلات والكلام ده وأي حاجة بتيجي على دماغه يكتبها خلاص بصوابها وخطائها وشرها وغيرها. هذا خطأ. لابد أن تختمر الفكرة أولا في رأسك وأن تقريها وأن تنقيها من الشوائب وأن تقيمها إقامة صحيحة ثم تخرجها إلى الناس. قال الأمر الثالث والستون الإسرائيليات الجديدة. احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهم أشد نتاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، لأن الإسرائيليات القديمة العلماء بينوه ووضحوه. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متضفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة، يعني غفلة غفلوا عنها، وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وفي الله وقى الله المسلمين شرها. ثم قال رحمه الله من نصائحه الذهبية: احذر الجدل البيزنطي، الجدل العقيم الضئيل. دائما الذي يجادل يريد ان يجادل ليظهر الفكره، ليظهر الحق، لا يجادل لاجل ان يعنف من امامه، لاجل ان يكذب، لاجل ان يدلس، ويجادل لاجل ان يقنع من امامه. فاذا لم تجد هناك فائده من الاقناع فكف عن الجدل، ان هذا يورد القلب ويورد البغضاء والشحناء. قال: اي الجدل العقيم او الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكه، والعدو على ابواب بلدهم حتى داهمهم. وهنا وكانه يعني يلمح بوجه خفي الى كثره التعمق في المسائل التي لا يبنى عليها عمل، والصحابه ما كانوا يهتمون الا بما يبنى عليه ايه؟ وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثره الخصام والجدال، وما ضل قوم بعد اذ هداهم الله الا اوتوا الجدل. جدل كثير بس الشغل ما فيش، صح؟ ما عندش قدر منك تدور. طيب، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن: إذ سمع قوما يتجادلون هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا فكثر يعني كلامهم لا اجتهاد. قال الأمر الخامس والستون: لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليه. من أكبر المصائب عند المتأخرين أن الرجل إذا أطلق لحيته وقصر ثوبه وأصبح مأثورا عنده، أثير عنده لا تصدع كنت سليما ممتاز، ده حبيبي، والآخر قد يكون عنده بعض البدع لكن قوام صوام ورع يحفظ لسانه، وتجد هذا الخلل منتشر خاصة في أوساط السلفيين. عقيدة السلف، عقيدة السلف مش عمل، قليل العمل وكثير الخطر على سبيل المثال. فلا يمكن أن يكون هذا أثيرا عندي عن هذا. فأهل الإسلام ليس لهم سوى سمة، يعني صفة سوى الإسلام والسلام. فيا طالب العلم بارك الله فيك في علمك، اطلب العلم واطلب العمل، وادعو الله على طريقه السلف، ولا تكن خراجا ولا اشرح في جامعه الجهاد وخش في جامعه الاخوان وخش في جامعه الدوله، لا، اعرف الحق، اعرف الحق، كتاب وسنه ومنهج السلف، شوف الطريقه المنهج، واجعل المسلمين كلهم هم جماعتك، جماعتك، وان يد الله مع الجماعه فلا طائفيه ولا حزبيه في الاسلام، اعيدك بالله ان تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف، او نهبا والمذاهب الباطله والاحزاب الغاليه، تعقد سلطان الولاء والبراء عليه. اللي معانا في جماعه المسجد التوحيد يبقى معانا، مش معانا يبقى علينا، صح؟ اللي معانا في الجهاد يبقى معانا، معانا يبقى علينا، اللي معانا في تنظيم الدوله يبقى. الكلام ده كله كلام خطا. الولاء والبراء يعقد على معاني الكتاب والسنه، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والعداء للشرك والمشركين، وان تتوالي المرء بقدر موالاته لله ولرسوله ولدينه، وان الحزبيه ذات المسارات والقوالب المستحدثه التي لم يعهدها السلف من اعظم العوائق عن العلم. فاحذر رحمك الله احزابا وطوائف طاق طائفها ونجم بالشر ناجمها، فما هي الا كالميازيب تجمع الماء قدرا وتفرقه غدرا الا من رحمه ربك، فصار على مثل ما كان عليه النبي واصحابه. قال ابن القيم عند علامه اهل العبوديه: العلامه الثانيه قوله: ولم ينسبوا الى اسم. هو سماكم المسلمين، مش اسم لا جهادي ولا تبليغي ولا اي، لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الاسماء، يعني دول خوارج معتزله كده، لكن دول معروف من اصحاب النبي. وايضا في انهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الاعمال، فدي اثم العبوديه. العبوديه تحتاج انك في وقت الصوم تصوم، وقت الصلاه تصلي، وقت الذكر تذكر، وقت مقدم الضيف عليك تخدم ضيفك، وهكذا. فالعبوديه المطلقه لا يعرف صاحبها باسم معين من معاني اسمائها، صح؟ على اختلاف انواعها، فله مع كل اهل عبوديه نصيب يضرب معهم بسهل، فلا يتقيد برسم ولا اشاره، لا بتاع موالد بس ولا خلو بس ولا بزي يلبس الاخضر ولا طريق وضعي اصطلاحي، بل ان سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن فرقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنه، وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه الإخلاص وعن رباطه وعن خانقه ده في الرباط والخنق اللي بسموه ايه خلوة قال في بيوت دخلت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو وعن مأكله ومشربه تأكل منين وتشرب منين قال مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها الرزق يعني بيد الله ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربه وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل والقوم قد أخذوا ضرب النجاة وقد صاروا إلى المطلب الأعلى على مهلي ثم قال ابن القيم قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا ذخائر الملك ما يخبأ عنده ويذكره لمهماته ولا يبذله لكل أحد وكذلك ذخيرة الرجل ما يذكره لحوائجه ومهماته وهؤلاء لما كانوا مسطورين عن الناس بأسبابهم غير مصار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة للإسلام وهؤلاء اللي بيبقى بالصورة دي مش منتسب لحد ما عندوش الآفة دي قلبه سليم للمسلمين أبعد الخلق عن الآفات فإن الآفات تحت الرسوم العصبية تقليد صح تشبث بكلام الشيخ منهم من كان يجعل الشيخ لك الإله كلام غير صحيح كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحيه والاوضاع المتداوله الحادثه. قال: والعجب ان اهلها هم المعروفون بالطلب والاراده والسير الى الله، وهم الا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. وقد سئل بعض الائمه عن السنه فقال: ما الاسم لها سوى السنه، اسمها بس السنه. ما لهمش اسم غير كده اهل السنه. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره او بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره او مشي لا يمشي غيرها او بزي وهيئه لا يخرج عنها او عباده معينه لا يتعبد بغيرها وان كانت اعلى منها او شيخ معين. هذا كلام كله غير ايه؟ صحيح. ولذلك دائما ينصح الطالب لا تجلس الى شيخ واحد فقط. نواقض هذه الحليه: يا اخي وقام الله واياك العثرات، ان كنت قرات مثلا من حليه طالب العلم وادابه وعلمت بعضا من نواقضها فاعلم ان من اعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها. خد بقى عندك بقى، خد عندك بقى الافات اللي منتشره في الاخوه دول ما تزعلوش منها. واحد افشاء السر، طب احنا قاعدين بنقول السر بنقول كده، تروح توصل البلد كلها. اثنين نقل الكلام من قوم الى اخرين، اعظم الافات الصلاه جريء بذيء واللسانه كثره المزاح تسقط الهيبه لا شك. الدخول في حديث بين اثنين بيتكلموا، انت مالك انت بتتحشر ليه؟ تتكلم هذا ما يغر الصدور اصلا، فهذا من خوارم المرائش الحسن. ليه بتكلموا انت بتدخل نفسك ليه؟ الحقد الحسد سوء الظن مجالسة المبتدعة نقل الخطى إلى المحارم، فاحذر هذه الآثام وأخواتها واقصر خطاك على عن جميع المحرمات والمحارم. وإن فعلت، طب هو بيقول بتدعي المسلك وبدأنا والكلام ده بقى يا شيخ محمد وفي الأفدية بالله عليك، واحد تاني يعني ماشي عنده بعض الأخطاء في العقائد زي ما أنت بتحكي والكلام ده بقى والمبدعة والمعصية من البدعة والكلام اللي أنتوا اتعلمتوه اللي هو الغلط ده، إيه هنفترض يعني وعنده الافات دي كلها ده رقيق الديانه ولا ديانه عظيمه؟ لما بيختلي بحرمات الله بينتهي ده ديانه ده عنده ديانه ده؟ اثرت في العقيده اللي انت بتحكي عنها بقى؟ ما الذي اثرته فيها؟ انا عايز افهمك حاجه خفيف لعاب مغتاب نماه فان له ان يكون طالب علم يشار اليه بالبنان منعما بالعلم والعمل سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبه في الاخره. الامر السادس والستون ذكر هو هذا الذي اسلفته ولا اريد ان اطيل في شرحه. قال: فاحذر هذه الاثام واخواته. الانسان طالب العلم الذي يريد ان ما تطلب العلم الا كي تبلغ رضا الله تبارك وتعالى، كي تبلغ الجنه. مش مجرد طلبك للعلم وشويه المعلومات انت مش هيدخلك الجنه، هيدخلك الجنه ان تعمل بهذا العلم وان تنقي قلبك ولسانك من الافات وان تنظر في امرك بين الفينه والاخرى، تنظر في حالك. والله انه فعلا طالب علم، جاء عبد الله عبد الكريم يقول لك انا طالب علم ومحتاج حد يصرف عليك، خد يا عبد الله عبد الكريم في الشارع يلا وايه؟ وتعالى. طبعا قاعد ثلاث ساعات قدام الجامع واربع ساعات بيعمل شاي وخمس ساعات مع مراته وست ساعات في الزيارات وسبع ساعات ويقول لك انا طالب ايه؟ طالب العلم الذي بهذه المثابه انما ياكل سحتا، اكله هذا حرام، لانك انما فررت لاجل هذا، لاجل ان تتعلم، لاجل ان تفيد وتستفيد، لاجل ان يسلم قلبك، لاجل ان تكون من طلاب الاخره لا من طلاب الدنيا. كثير من الناس انما ياكل اموال الناس بالباطل بمثل هذه الطريقه، الدقنه والجلابيه القصيره هذا مش بتكلم بصفه عامه، لكن يعني أسوأ المآكل واقبحها ان تاكل ان تشتري الدنيا بالدين، انك تاكل اموال الناس بالباطل لاجل ما عليك من سمت تخدع به الناس، يعني تزعم انك طالب علم وانك ورع وفاخر والكلام ده كله، وفي اثوابك ذئب خبيث والعياذ بالله، فاحذر واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فان فعلت والا فاعلم انك رقيق الديانه خفيف لعاب مغتاب نمام، فان لك ان تكون طالب علم. استني يجلس مع نفسه اليوم، النهارده اللي بيقرا 50 صفحه طالب علم في اليوم، ولا بيقرا 100 صفحه بيعمل نفسه طالب علم؟ طب حفظت قد ايه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حفظت قد ايه من اشعار العرب؟ طب ما الذي بلغته وعلمته الناس؟ انما يتعلم الانسان لاجل ان يعلم. ما الذي فعلته؟ فين اين وقتك من قيام الليل؟ اين اذكار الصباح والمساء عندك؟ اين ذكرك وردك من الذكر؟ اين سنن الرواتب يا مولانا؟ اين نوافل الصوم يا مولانا؟ اين تعليمك للمسلمين؟ اين سلامه صدرك للمسلمين؟ اين واين؟ وتزعم بعد ذلك انك طالب علم من طلاب الاخره؟ سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبه بالاخره والاولى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله وحوله وطوله وقوته من كتاب من شرح كتاب حليه طالب العلم لفضيله الشيخ العلامه بكر ابن عبد الله ابي زيد. اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان يطيب ثواه وان يجعل الجنه مثواه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.